بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله ان يجعله لقاء مباركا، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وقفنا في تاسيس الاحكام بشرح حديث عمدة الاحكام لشيخنا الشيخ احمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الى قوله رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما ارسل غيره فعلمني. فقال: اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
موضوع الحديث.
قال الشارح رحمه الله تعالى: موضوع الحديث وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأنه لا تتم صلاة أحد إلا بها. المفردات.
هذا الحديث، حديث عظيم، ويسميه أهل الحديث والفقهاء بحديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. وهذا الحديث ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أن هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى أن أهل الحديث المحدثون يأتون به في وجوب الطمأنينة، وليس والسبب الذي لم يذكر في الحديث سبب الإعادة. قال: لم يذكر شيء ولا يدل على الطمأنينة. هذا ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطاء. أقول أن معنى الحديث، وإن ربما يعني رحمه الله تعالى على جلالة قدره، ولكن الله سبحانه وتعالى ربما أن الإنسان يخفى عليه شيء. فالحديث دليل على وجوب الطمأنينة، وأيضا يدل على أن السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة هو عدم الطمأنينة وعدم السكون في الصلاة، ولذلك علمه ذلك عندما قال له: والله لا أحسن، والذي بعدك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني، فعلمه. فالشاهد من هذا أن له، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا هذا القراءة يدل على الطمأنينة في القيام بقدر ما تستطيع من القرآن. إن كان معك الفاتحة تستطيعها ومعك غيرها فلا بأس، فقدر ما تقول هذا طمأنينة. ثم قال: فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تكبر ثم اركع حتى تطمئن. فدليل الطمأنينة الدليل يدل على ذلك أنه لم يكن مطمئنا. إذا هذا هو السبب، أنه لم يكن مطمئنا في ركوعه ولا في اعتداله. ولذلك أيضا ننبه على أن من لا يعتدل في صلاته فصلاته باطلة. يعني نرى أن بعض الناس مثلا يأتي يقول سمع الله حمده ولا يعتدل ويهوي مباشرة إلى السجود، فهذا صلاة باطلة لم يأتي بركنين، ركن الطمأنينة وركن الاعتدال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالشاهد من هذا أنه ربما يخفى عليه رحمه الله تعالى. وأيضا يعني مما ذكر من جلالة هذا الحديث أنه قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى فيه 40 مسألة. من جلالة هذا الحديث فيه 40 مسألة ثم سردها. وسيأتي إن شاء الله كلام شيخنا رحمه الله تعالى عن المسائل، وستسمعون بذلك هذه المسائل وعددها في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم، وخاصة في الصلاة، وذلك لعظم الصلاة وفضل الصلاة، وأيضا لدلالة أهمية الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، ومع أن رد السلام واجب، لكن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام. ربما يأتي أمر مهم جلل يكون أهم من رد السلام، لابد أن ينبه. ولذلك أرجعه عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي. كان يسلم عليك: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا دليل على أهمية الصلاة.
قال المفردات: الرجل المذكور هو خلاد بن رافع،
أخو رفاعة، أخ لرفاعة بن رافع، وهذا كما بينه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
ارجع فصل فإنك لم تصل، النفي بالصلاة الشرعية أي أن الصلاة التي صلاها لا تسمى صلاة الشريعة.
طيب، النفي هنا قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. هنا النفي ينقسم إلى قسمين: إما نفي الإجزاء أنها غير مجزية، وهذا هو الظاهر. طيب، وهو الظاهر. وأما من نفى، من حمله على نفي الكمال، بعضهم يقول إيش من الفقهاء أنه نفي كمال ليس نفي الإجزاء. إيش معنى نفي الكمال؟ أنها صحيحة لكن الكمال فيها أن تكون كذا. لكن نفي الكمال واستدلوا به وحملهم على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره كما قالوا هم، لم يأمره بالإعادة بعد التعليم، فدل على إزائها، فقالوا أنها مجزية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمه لم يأمره بالإعادة. إذا الفقهاء رحمهم الله قالوا أن النفي ينقسم إلى قسمين: نفي إجزاء، وهذا الذي قال أن صلاته ماء لا تصح ويديه بعيد باطلة، وقالوا أن نفي كمال، المقصود بالنفي هنا نفي الكمال، بمعنى أن صلاته صحيحة لكن الكامل منها الكمال فيها كذا. لكن هذا الكلام لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الأخير بالإعادة. هذا هم يستدلوا بعدم الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم بعدم، بل أمره عليه الصلاة والسلام بذلك. وبما أنه أمر عليه الصلاة والسلام بالإعادة فدل على أن صلاته لم تصح. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي كلها. ففي الأخيرة أمره بالإعادة، وعمل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والله والذي بعثك بالحق لا أعرف الحق، فعلمه صلى الله عليه وسلم. والدليل قال: ارجع فصلي،
فقال يا رسول الله والله تعالى في الحديث. إذن أمره بماذا؟ بالرعاية بعد وعلمه كيفية صلاة وأمره بذلك. وهذا الحديث حديث عظيم كما ذكرت لكم، وهو موطن خلاف بين الفقهاء. أنا أعطيكم الآن هذا النفي، سيأتي فيما بعد أمور أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى. طيب،
والذي بعثك بالحق أي أرسلك بالحق ما أرسل غيره، الضمير يعود إلى الفعل المتقدم.
يعني نعم الفعل المتقدم، أي لا أحسن غير هذه الصلاة التي أفعل، ما أعرف إلا هذه الصلاة. ولذلك هنا أمر مهم جدا، أن أحكام الجهل في عبادة على غير علم لا تجزي. أما أحكام الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي. لا يعتذر أحد والله أنا ما أعرف أصلي، أو والله الفاتحة ما أعرف أقرأها، لماذا؟ فلا صلاة، لا صلاة له. ولذلك يجب أن يتعلم الصلاة، يتعلم كيفية الصلاة، يتعلم ما وجب كقراءة الفاتحة عليه. لا يقول والله أنا إنما سمعتها هكذا وأقرأها بقراءتي. وتجد كثير من العامة من عامة الناس أو من النساء خاصة من النساء الكبيرات أنها لا تتقن الفاتحة ولا تعرف الفاتحة، فصلتها باطلة. لا يضرها والله تقول أني لا جاهل وخلاص يكفيني جهلي، لا ليس عذرا، الجهل ليس عذرا في هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بالجهل وقال لا أحسن لغيرك أخذ أجل، لا أمره بالإعادة، قال ما صليت ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذه قاعدة ومهمة، أن أحكام الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي. وهذا ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى، هذه مما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في مين أفضل. تفضل.
ما تيسر ما سهل عليك.
ما تيسر ما سهل عليك، نعم، يعني من سهل عليك من القراءة، يعني بعد الفاتحة، بعد الفاتحة، لأن الفاتحة يجب أن يأتي بها.
على ذلك في صلاتك
كلها، اذا في على هذا في كل صلاتك، في كل اي بمعنى في كل ركعه من ركعات صلاتك. نعم.
اي في ركعات صلاتك كلها الفعل الاجمالي، وفيه جمع الطرق التي بلغت درجه الصحه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخل رجل فصلى صلاه لم يتم ركوعها ولا سجودها.
هذا هو لم يتم، بمعنى لم يطمئن في ركوعه، لم يتم راكع لكنه لم يكن راكعا، ها، وهكذا نقص اتى مباشره. طيب ما هو حد الطمأنينة؟ لم يتم، ما قال لم يتم، طيب كيف يتم؟ ما هو حد الطمأنينة؟ الطمأنينة اختلف الفقهاء فيها. تفضل. طيب ايوه، طيب كم مدة يعني لو مدة؟ طيب لو أتى ركعة، ها الآن خلينا أعطيكم مثال هكذا، قال
رجع كل شيء،
هل اطمئن بهذه الحال في هذا؟ ها هل مباشرة؟ هل في هذه الحالة التي عملتها طمأنينة؟ ها اختلف الفقهاء في ذلك. ها لكم معنى أنا أقول أن الطمأنينة أقل سكون، أقل سكون، وهذا قول ما هذا؟ مرجوح، هذا قول مرجوح، ليس أقل سكون، إنما الطمأنينة هي ماذا؟ السكون بمقدار الذكر الواجب. إذا السكون بمقدار الذكر الواجب، يعني إذا كان في الركوع بقدر أن يقول سبحان رب العظيم مرة واحدة، الواجب فيه ماذا؟ مرة واحدة. في السجود بقدر أن يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الجلسة بين السجدتين أن يقول ربي اغفر لي، هذا قدر الواجب. وهكذا في التشهد بقدر ما يجب عليه في التشهد أن يأتي به، أن يقرأ التشهد والتشهد الأخير أن يأتي به التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدر الواجب. إذن السكون الطمأنينة هي السكون بمقدار الذكر الواجب، وكذلك الرفع الاعتدال بمقدار ان يقول ربي سمع الله ربنا ولك الحمد، بمقدار ان ياتي بقوله ربنا ولك الحمد. هذه هذا هو السكون، هذه الطمأنينة. إذا نريد أن نعرف السكون الطمأنينة، هل اطمأن هذا في صلاته؟ كل يعرف في ذلك. هل قال الذكر وهو في هذه الحال ولو مرة واحدة؟ إن قالها مرة واحدة فإن صلاته فإنه اطمأن، وما زاد هو في السنة سواء في الذكر أو الطمأنينة.
قال ثم جاء تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل.
هنا فرد عليه السلام، وفي أخرى ما يدل على أنه ماذا؟ لم، في بعض الروايات لم يدل على أنه لم يعني يرد عليه السلام. لماذا؟ لأنه في الثلاث كل مرة لو رد لكتفى، لو رد لكتفى، لكن جمع الرواية هو كما سيأتي أن أفضل طريقة أن تجمع روايات الحديث، فإذا جمعت روايات الحديث عرفت معناه وعرفت مقاصده وعرفت مراده، وهذه طريقة مسلوكة، وهذا ما أوصى بها ابن دقيق عليه كما سيأتي وذكر الشيخ رحمه الله وفعلها ابن حجر رحمه الله وفعلها شيخنا رحمه الله تعالى. إذا يعني أوصى بها، وهذه فيها فائدة أنك تعرف معنى الحديث. إذا جمعت طرق جمعت الروايات فيه تعرف المعنى، لأن بعضه يعني بعض الروايات تفسر بعضها. نعم.
ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة كلما صلى. ثم جاء ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني فعلمه كيفية المذكورة. قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، وفي رواية فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ.
اعتبر نفسي يعني يقول وهذا هو الواجب على المسلم الذي لا يعرف شيئا، يعني لا يستكبر ويقول خلاص أنا عرفت هذا، أنا تعلمت هذا، بل يأتي يعني هو الأصل في الإنسان أنه لا يعرف، هذا هو الأصل أنه ما يعرف، خلق الإنسان جهولا، هذا هو الجهل، فيتعلم الإنسان لا بأس أن يأتي ويقول أنا لا أعرف هذا، وما قال الله أنا رأيت فلان والله صلاتي طيبة، بل أتى واعتذر وقال إنما أنا بشر أصيب وقتي. نعم.
فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر
وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وقم. وفي رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يستر الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويمجده ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية إن كان معك من القرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وفي رواية
إذا كان معك من القرآن، هذا في من لا يحسن الفاتحة، هذا فيه من لا يحسن الفاتحة، والذي يظهر الله أعلم أنه كان لا يحسنها، ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، وقال اقرأ ما معك من القرآن وما تيسر معك من القرآن. كل هذا يدل على أنه كان يعني يجهل الفاتحة، ومع ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما سيأتي. نعم.
وفي رواية ثم قرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئت ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفي رواية ثم يقول الله أكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي. وفي رواية
نعم هذه قال هذه مما قال ويسترخي تطمئن مفاصله ويسترخي، هذا دليل على ماذا؟ على الاطمئنان.
وفي رواية فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وابدل ظهرك وتمكن من ركوعك ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي رواية حتى تطمئن قائما. وفي لفظ فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي رواية ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وفي رواية ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. وفي رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمة إما جالسة ثم افترش قبل لك يسرى ثم تشهد ثم بعد ذلك في صلاتك كلها وفي روايتك ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال ابن حجر: وقد قال بعضهم هذا دليل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم فإنه عقبه بقوله قال أبو أسامة في الأخير: تستوي قائمة. وحكي عن البيهقي قريبا من ذلك قال: ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الدروس للتشهد وتقوى به رواية إسحاق انتهى. ويعني برواية إسحاق الرواية السابقة ما رواه في
انتهى كلام ابن حجر انتهى يعني كلام ابن حجر نعم
ويعني برواية
يعني ويعني ابن حجر برواية إسحاق أيوه يعني هذا كلام الشيخ
الرواية السابقة ما رواه في مسنده على ابي اسامه كما قال ابن نمير له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل ذلك في كل ركعه. ويعني بروايه اسحاق الروايه السابقه له اذا جلست في وسط الصلاه تطمئن جالسا الى ان قال: فهذا مجموع روايات قويه في حديث ابي هريره ورفاعه انتهى نقلا عن الفتح بالتصرف. ثقه الحديث. جاء استدلال الفقهاء لهذا الحديث على وجهين: الأول الاستدلال بما ذكر فيه عن الوجوب، الثاني الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب.
طيب هذه مسألة مهمة، الاستدلال بما ذكر فيه عن الوجوب أي بما ذكر فيه في هذا الحديث المسيء في صلاته أنه ما ذكر فيه أنه الواجب، هذا ممن يستدل به يقول ما ذكر فيه هذا واجب. طيب القسم الثاني من يقول الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب، يعني ما ذكر ما لم يذكر فيه ما يذكر فيه فإنه ليس بواجب. إذا منهم من قال أن الوجوب ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، ومنهم من قال أن الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب. هذا كلام ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى. إذا فهمنا التفريق، يقول إذا هنا مسألة الاستدلال يعني يقول بما فيه استدل بما فيه على ماذا؟ على الوجوب أنه واجب. طيب وقسم آخر أو مدرسة أخرى تقول أن الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب، يعني لو أتى ما يدل على الوجوب حديث آخر ولم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب. والمدرسة الأولى أو قالوا أن ما ذكر فيه واجب. طيب وإذا ذكر فيه غير واجب فهو يعتبر واجب. إذا عرفنا الفرق أن ما ذكر فيه واجب، هذا ما في خلاف بين المدرستين، ما ذكر فيه واجب، لكن ما ذكر في غيره إذا بعدم الذكر في غيره أو بما ذكر في غير هذا الحديث هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب إذا كان أمر؟ فقالوا أنه يجب. إذا عندنا مدرسة تقول بالوجوب هذا ما فيه وجوب، وكذلك إذا دل حديث آخر على الوجوب فإنه يجب. ومدرسة ثانية يقول أن الواجب فقط ما ذكر وما عداه ليس بواجب، وهذا لهم الأحناف رحمه الله تعالى، يقولون أن ما كان غيره لا يدل على الوجوب، ومنصوب بماذا إن كان واجب؟ منصوب بهذا الحديث. فهمتم؟ وضحت؟ طيب إذا تفضل تكلم.
قال ابو دقيق العيد: تكرر في حكم الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، فاما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الامر به، واما
عدم ايوه هذا الدليل الذين استدلوا بما ذكر فيه على الوجوب قالوا لتعلق الامر، لان الامر فيه، امر النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، وقال اذا قمت الى صلاه الامر هنا امر، اذا قمت الى صلاه فكبر، إذا اقرأ اركع ارفع، إذا هنا الأمر للوجوب، إذا دليل على الوجوب تعلق الأمر به. طيب
وأما عدم وجوب غيره فليس وليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب.
أيوة. إذن أما ذكروا قال عدم وجوب غيره ها قالوا وذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، أن الأصل ماذا؟ عدم الوجوب. تفضل.
فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل بأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضوع موضوع، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر.
نعم، يقول انحصرت الواجبات فيما ذكر، لأن هذا واجب تعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا كلامه رحمه الله. إلى أن قال
إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف، أحدها أن يجمع طرق،
وهذا مهم. يعني ما هو الواجب على طالب العلم إذا أراد يحقق مسألة؟ يحقق مسألة ها؟ يقول فضل أن يجمع فضل
ويحصل
أن يجمع طرق هذا الحديث، أن يجمع طرق هذا الحديث. هذه أول واحد، يأتي بالرواية كاملة الرواية الصحيحة والرواية الضعيفة التي يعني تعتبر بالمتابعة والشواهد، إذا كان هناك شاهد ومتابعة لها فإنها يعتبر بها، يأتي بها. المهم يجمع الرواية. أيوه.
ويحصي الأمور المذكورة فيه،
ويأتي بالأمور المذكورة المسائل فيها كلها كما سيأتي ويبين شيخ رحمه الله تعالى ذلك عمليا في هذا الحديث. أيوه. الثالث،
ويأخذ بالزائد لأن الأخذ بالزائد واجب.
ما زال يأخذ به، لأن الأخذ بالزائد واجب. هذا ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله. أين تفضل.
قال الحافظ بالفتح بعد هذا الكلام ابن دقيق العيد، قلت امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقا.
إذن هذا ابن حجر رحمه الله يقول امتثلت وأنا فعلت هذا وجمعت طرقه القوية. أيوه.
وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها. انتهى كلامه.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا هذا كلام الحافظ ابن كثير ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول أنا أيضا امتثلت ما أشار إليه ابن دقيق، وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادة التي اشتملت عليها. بعد ما ذكر ابن كثير ابن حجر وذكر طبعا نقل الشوكاني هذا عن ابن دقيق العيد وكلام ابن حجر رحمه الله، قال الشوكاني رحمه الله تعالى مسألة مهمة الأمر استدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب، يعني كأنه يرد على من؟ على الأحناف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله إذا جاءت صيغة أمر، وأيضا يرد على غيرهم الذين يقولون بالوجوب مطلقا، يقول إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، يعني جاء أمر في على يعني هذا الأمر لا يوجد في هذا الحديث ولا يوجد في طرقه، ما وجد في طرقه أمر زائد، فإن كانت انظر ماذا متقدمة على تاريخه، على تاريخ حديث المسيء في صلاته قبل، هذا الأمر كان قبل حديث المسيء في صلاته، كان صارفا لها إلى الندم. انظر إذا كان هذه الرواية أو هذا الأمر متقدم على حديث المسيء في صلاته، فإن هذا الأمر يكون لا يكون للوجوب، إنما يكون لماذا؟ للندم. طيب لماذا يا محمد بن علي الشوكاني رحمه الله؟ قال رحمه الله قال لأن اقتصاره عليه الصلاة والسلام في التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشكرات بعدم وجوب ما تضمنته. يقول هذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك؟ لأن هذا مشعر بماذا؟ بعدم الوجوب، لأنها لو تضمنها يعني لو أنها كانت واجبة لكان قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء، لكن بما أنه ما قالها وهي متقدمة عليه دل على أنها الأمر هنا للندب، لأنه مشعر بماذا؟ بأنها ليست واجب. وما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى لما تكرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان يقول والله ممكن أن تأخير البيان لا، فقال لما تكرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلا يجوز أن تؤخر البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حق ذلك، بل بين عليه الصلاة والسلام مبين. إذا عرفنا هذه المسألة مهمة، إذا عرف إذا كان تقدم الأمر على حديث المسيء في صلاته فالأمر ينتقل من الوجوب إلى الندب، إلى الندب. طيب إذا كان متأخر قال رحمه الله وإن كان يعني كانت الأوامر متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها، لأن الواجبات الشرعية ما زالت. يقول هذا لو كان، يقول رحمه الله تعالى لو كان الأمر أو الأوامر غير متأخرة متأخر عن هذا، فإن المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، فإن حديث المسيء في صلاته غير صالح لصرفها من الوجوب إلى الندب. لماذا؟ قال لأن الأوامر تتجدد وقتا فوقت. واستدل رحمه الله تعالى بحديث ثمان بن ثعلبة عندما قال ماذا يجب عليه، فقال الصلاة وبينه الصلاة والزكاة والحج، الصلاة والصلاة والصيام إلى آخر الحديث. وهناك واجبات أخرى ما ذكرت في حديث ثمان بن ثعلبة، هل هي لا تدل على الوجوب؟ فيدل، فهي واجب تدل على ذلك، فاستدل رحمه الله بها. طيب وإن كانت، إن كانت الأوامر غير معلومة، هل هي متقدمة عليه أو أنها متأخرة أو أنها مقارنة معه، ما العمل في هذه الحالة؟ قال رحمه الله تعالى وما وهنا إذا كانت غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا مقارنة أصبح مقام الاحتمال، هنا مقام هذا الاحتمال، والأصل عدم الوجوب والبراءة. يقول الأصل عدم الوجوب والبراءة حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة. إذن هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. إذا كان يقول معه فلا، إذا الأصل ما عدم الوجوب فتكون، إذا هو فصل الشوكاني رحمه الله تعالى في التاريخ تقدم وتأخر، إن كان متقدما فإنه يعتبر الواجب مندوبا، الأمر هنا مندوبا. لماذا؟ لعدم الذكر. وكأن الشوكاني رحمه الله عمل ماذا؟ كلا القولين، أعمل كلا القولين، لم يهملهما جميعا. بينما الرأي الأول يقول أنه ما كان هذا واجبا وما دل عليه حديث آخر ويدل على الوجوب فهو وجوب، الأصل فيه ماذا؟ الوجوب، بما أنه الأمر الأصل في الأمر الوجوب. وأما القول الثاني وكما ذكرنا المرة الثانية التي تقول أن الواجب فقط محصور في هذا الحديث وما عداه لا يعتبر واجبا، فالشوكاني رحمه الله وقع بينهما، أخذ من هذا وأخذ من هذا رحمه الله تعالى. طيب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ احنا ذكرنا لكم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، نريد يعني من باب المدارسة من يعطينا، هل قول أن الواجب ما دل الأمر على الوجوب فإنه يبقى واجب سواء من هذا الحديث أو بعد أو غيره، أو أنه قول أنه لا الواجب فقط ما كان في هذا الحديث وغيره لا يعتبر واجب وقول حناف رحمه الله تعالى، أو أن التفصيل كما ذكر ابن كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى، ما هو الراجح في هذه المسألة؟
الشوكاني
تفصيل الشوكاني ذكر شيخ يوسف الأمر الوجوب وتفصيل الشوكاني. طيب لأن تفصيل الشوكاني يعني ينفع فيما كما ذكر رحمه الله أنه ما قبل علم ما قبل، لكن المشكلة ما علم الحديث الأمر الذي لم يعلم، هل هو قبل أو بعد أو كذا، ما الدليل على أنه لم يعلم؟ ها؟ لكن الأصل نقول الأصل على الأوامر أن الأمر الوجوب، ما لم يدل دليل على ماذا؟ على عدم الوجوب، ما لم يدل دليل على عدم الوجوب.
قال الشيخ النبي رحمه الله قلت
الآن بعدما نقل الشيخ ذكر ابن دقيق ونقل ابن حجر رحمه الله بدأ الشيخ يبي يخبر ما عمل. تفضل.
قلت قد نقلت ما أملاه من الزيادات تلخص
نقلت وقد نقلها وذكرها. أيوه.
تتخلص منها المسائل الآتية.
هو الذي ذكر ماذا؟ أن يحصي الأمور المذكورة فيه. نعم.
مولاها الوضوء كما أمر الله فيه دليل على وجوب الترتيب.
نعم.
ثانيها الشهادتين بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ولا أعرف أحدا قال بوجوبها.
وجوب الإقامة. نعم.
ثالثها الإقامة وهي قطيعة
والشهادة عندما يتوضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
ثالثها الإقامة وفي حكمها خلاف تقدم مع الأذان في بابك.
نعم.
رابعها الاستقبال وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف أعلمه. خامسها التكبير للإحرام وهو ركن من أركان الصلاة قد شرط في انعقادها وفيه دليل على تعيين دفن التكبير وقد تقدم الكلام فيه. سادسها الاستفتاح وما أخذه من قوله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ولا أعرف من قال بوجوبه وذكره في هذا الحديث وذكره في هذا الحديث يدل للوجوب. اللهم إلا أن يقال ما صح الإجماع على عدم الوجوب مما ذكر في هذا الحديث كان أي الإجماع صارفا له عن الوجوب إلى النبة إلى المنبية ويكون الاستفتاح واحدا منها. سابعها قراءة الفاتحة وما تيسر في كل ركعة في ذلك بحث سيأتي. ثامنها التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة وسيأتي فيه بحث. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر. عاشرها التمكين فيه حتى تطمئن المفاصل ويستغفي. الحادي عشر الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. الثاني عشر تمكين الجبهة في السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الثالث عشر الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. الرابع عشر الافتراج في الجلسة بين السجدتين ويعارضه حديث طاووس عن ابن عباس عند مسلم أنه قال بالإقعاء إنه من السنة، فقال طاووس إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والإقعاء وجلوس المصلي بيده على عقبيه أي على أعقاب قدميه وهما منصوبتان، وهذا الإقعاء هو غير الإقعاء المنهي عنه، فذلك صفته أن يجلس المصلي بعقبه على الأرض ويرسم ساقيه. وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس صارخا للأمر بالافتراج بين السجدتين الوارد في بعض الروايات في حديث المسيء كما تقدم عن الوجوب إلى الاستحباب وعن تعيين الافتراج إلى التخيير بينه وبين الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس مع تدليق الافتراج على إقعائه للأمر به. وحمل معه في رواية الأمر بالافتراج وهو قوله فإذا رفعت رأسك فاجلس على خطبك الأيسر اليسرى، حملوه على الجلوس في التشهد. الخامس عشر الطمأنينة في السجود الثاني كالأول، واستدل الجمهور بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجوب هذا الكل، وللحنفية في ذلك خلاف مرجوح كما تقدم. السادس عشر وجوب تكبير النذر، والجمهور على سنيته كما تقدم، والحديث دليل لما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى من وجوب. السابع عشر جلسه الاستراحه ان صحت بها الروايه، وقد تقدم ان البخاري رحمه الله حكم عليها بالوهم. الثامن عشر وجوب التشهد الاول وهو في وجوبه الخلاف سياتي في بابه ان شاء الله. التاسع عشر الجلوس له وسياتي فيه بحث ايضا. العشرون الافتراش في التشهد وقد تقدم ذكر الخلاف فيه والله اعلم. الحادي والعشرون وجوب الإعادة على من أخذ بالطمأنينة. الوجه الثاني الاستدلال بما لم يثبت فيه على عدم الوجوب، وفيه مسائل أحدها النية وهي فرض بالاتفاق كما عدها منها النووي والحافظ في الفتح، وعندي في ذلك نظر، فإن قوله فإذا قمت إلى الصلاة مشعر بالقصد وهو النية، الثاني القعود الأخير وهو متفق على وجوبه. الثانية القعود الأخير وهو متفق على وجوبه. الثالثة التشهد الأخير وسيأتي الخلاف فيه في بابه إن شاء الله تعالى. الرابعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه سيأتي. الخامسة التسليم من الصلاة وقد تقدم البحث فيه وتبين أن الراجح وجوبه. السادسة وضع اليمنى اليسرى على الصدر والأرجح وجوبه لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري بلفظ كان الناس يؤمرون أن يضع رجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكمه الرفع إذ لا آمر للصحابة سوى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف ولا أعلم ما يسبب لصرفه والله أعلم. السابعة إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث ثم جاء الأمر به في حديث آخر قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث لأنه أقوى والله أعلم. تنبيه كل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من حيث الوجوب وعدمه وإليك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث. الأولى تكبير السلام ولو لم يقل الفصل أو الجراب ولم يبعد الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالثة حسن التعليم بغير التعريف.
نعم ما عندنا في النبي صلى الله عليه وسلم وكمعاوية بن الحكم عندما عطس أحد الصحابة قال يرحمك الله قالها فبدأ الصحابة يعني يسكتون يضربون على يعني يسكتونه فقال ويسك لأمه هذا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعدما انتهى إن هذه الصلاة لا يصرف فيها من كلام البشر من كلام الشيء فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقل لم أجد يعني أحسن منهم حديث بكر. وكذلك الذي بال الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد طائفة المسجد ونهره الصحابة وقال لا تزلموا تقوا حتى بال وقضى وقال إنها لمساجد لا لم تبنى بذلك إنما من ذكر الله وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعة فحسن التعليم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أحسن معلم منه عليه الصلاة والسلام وبغير تعريف ما عندنا فرع الاستفهام الايه.
الرابعة الاعتراف بالتقصير بقوله لا ارسل غيره فعلمني. الخامسة طلب المتعلم من العالم ان يعلمه. السادسة ملازمة جواز الخطأ بحكم البشرية وهو اقرار.
نعم البشر القائل فيه من الذي لا يخطئ؟ هذا كل نهر خطأ لكن فرق بين من يتعلم ويطلب العلم ويسأل وبين من يتكبر الذي منعه من العلم والتعلم والسؤال إلا الكبر ما منعه لذلك وما أكثر الجهل وهو متكبر مستكبر نسأل الله العافية.
السابعة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن معاشرته. الثامنة استحباب التعليم بكل ما له تعلق بما وقع فيه الإخلال بقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسكر الوضوء كما أمرك الله ثم استقبل قبلة فكبر والله أعلم.
نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. عبد الغني المقدسي الإمام عبد الغني.